بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقف الكلام بنا في شرح العقيدة الواسطية عند قوله سبحانه وتعالى، وقول شيخ الإسلام رحمه الله، فيما يتعلق بالكلام على صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أو وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال: وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال: وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات فيها الكلام أو إثبات صفتي المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. أما صفة المشيئة فهي مرادفة للإرادة الكونية، والإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الواردة في النصوص الشرعية نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي مرادفة للمشيئة. المشيئة، لفظ المشيئة في النصوص معناه الإرادة الكونية. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من عدة أوجه، منها أن الإرادة الشرعية يحبها الله، أما الإرادة الكونية فإنها قد يحبها الله وقد لا يحبها. مثال الإرادة الشرعية أن الله يريد منا الإسلام، يريد منا الصلاة، هذه أمور يحبها الله. ومثال الإرادة الكونية أن الله أراد خلق إبليس، أن الله أراد حصول زلزال في المكان الفلاني، أن الله أراد حصول فيضان، هذه إرادة كونية لا يلزم أن يحبها الله. أما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها. أيضا من الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية فإنه لا بد من وقوعها. مثال الإرادة الشرعية: الله أراد من الناس الإيمان، طلب منهم الإيمان، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، تقع لبعض الناس وقد لا تقع لبعض الناس. أما الإرادة الكونية إذا أراد الله حصول كسوف، هل يمكن يقع ويمكن لا يقع؟ لا بد أن يقع، إرادة كونية. إذا أراد الله حصول نزول مطر في مكان من الأماكن، هل يمكن ينزل ويمكن لا ينزل؟ لا بد من حصوله. إذن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها. الإرادة الشرعية من الفروق أيضا أنها مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها، أن الله يريد هذا الأمر لذاته، مثل الإيمان، الله يريد من الناس أن يؤمنوا، يريد من الناس إقام الصلاة، وبعض الناس قد يقيمها وبعض لا يقيمها. أما الإرادة الكونية فإنها مقصودة لغيرها، ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها، مثل خلق إبليس. الله أراد خلق إبليس أم لم يرده؟ أراد الله خلق إبليس. إرادة شرعية أو إرادة كونية؟ إرادة كونية. لماذا؟ لما يترتب من خلق إبليس من مصالح وفوائد، ليس لأجل خلق إبليس نفسه، لكن لما يترتب عليه من مصالح وفوائد، ولذلك هو مقصود لغيره، ابتلاء الناس ولكي يظهر أهل الإيمان من أهل الكفر، من يطيع الله ممن يطيع الشيطان ونحو ذلك من المصالح. وقد افترق الناس في صفة الإرادة على ثلاث فرق. فرقة قالوا أنه لا يثبتون إلا الإرادة الكونية فقط لله، وبالتالي هؤلاء هم الجبرية الذين يقولون لا يوجد إرادة غير إرادة الله، كل ما يحدث هذا في الكون بإرادة الله، وذلك يقولون نحن مجبرون على أفعالنا لا إرادة لنا، الإرادة إرادة كونية فقط لله. هؤلاء يسمون الجبرية. يقابلهم طائفة أخرى وهم القدرية، أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، فقالوا العبد إذا أراد شيئا فإنه يكون حتى ولو لم يرده الله، يكون يعني جبرا عن الله وغصبا عن الله تعالى عن ذلك. ولذلك يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه كما سيأتي معنا في مباحث القدر بإذن الله. أهل السنة والجماعة أصابوا وقالوا بالتفريق بين النوعين من أنواع الإرادة، أن هناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية، إرادة شرعية وإرادة كونية. والعبد ليس مجبور بل له إرادة ومشيئة، لكنها تحت مشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله للعباد مشيئة لكنها تحت مظلة مشيئة الله سبحانه وتعالى. على تفصيل في هذا الباب قد لا يتسع له المقام. نعم. لو شاء ربك إرادة شرعية، يعني لا عفوا إرادة كونية، لو أراد الله أن يؤمن كل من في الأرض لآمنوا، لكن لم يردها إرادة كونية وأرادها إرادة شرعية، ولذلك بعضهم آمن وبعضهم لم يؤمن. لو كانت إرادة كونية، لو كانت إرادة شرعية، لو كانت إرادة كونية لكان كل من في الأرض من أهل الإيمان. لكن يقول لو شاء ربك، كيف ما فهم؟ يريدهم إرادة شرعية. الله في الآية ينفي الإرادة الكونية، يقول أنا لم أريد كونا منهم أن يؤمنوا كلهم، الله يحب منهم لكنه لم يجبرهم على الإيمان كلهم، الله لم يعطاهم مشيئة وإرادة، قال وحثهم على الإيمان، لكن منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. ولو شاء ربك، لو شاء الله لجعلهم كلهم من أهل الإيمان، لو شاء الله مشيئة كونية لجعلهم كلهم من أهل الإيمان، لكن الله لم يجبرهم على ذلك، بل أرى طلب منهم إرادة شرعية، من آمن فله جزاء الجنة ومن كفر فيستحق النار. مشيئة منفية هنا، مشيئة كونية منفية ليست مثبتة. الله يقول ولو شاء الله، الله لم يشاء كونا أن يؤمن كل الناس، لكنه شاء شرعا أن يؤمنوا، طلب منهم شرعا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وذلك هنا الآية منفية عنها المشيئة الكونية، المشيئة الكونية منفية في هذه الآية. صحيح، هي ليست جبرا أو إكراها، ولذلك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله مشيئة كونية لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو أراد الله ذلك إرادة من الجميع لا إرادة كونية لآمن كلهم، لكن الله لا، أعطى كل إنسان عقل وتمييز بين الصواب والباطل، وأراد منهم إرادة شرعية طلبها، كما طلب من الله أن نصلي، هل الله أمرنا بالصلاة؟ أراد منا الصلاة؟ نعم، لكن أناس يستجيبون فيصلون وأناس يتركون الصلاة ونحو ذلك من الإرادات. نعم. ترتب يعني مقصودة لغيرها، ترتب على خلق إبليس عدة مصالح، كهذه التي مرت معنا أن نقول أنها مقصودة لغيرها. ابن القيم رحمه الله ذكر من فوائد خلق إبليس ما يفوق 1000 فائدة، خلق إبليس الذي وهو رأس الشر، فهي ترتب عليها من المصالح شيء عظيم. فلذلك بعض الأمور هي ظاهرها شر لكن يترتب عليها من المصالح ما الله به عليم. قال بعد ذلك وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إثبات المحبة، هذه جملة من النصوص فيها إثبات جملة من الصفات، إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. هذه جملة من النصوص فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأهل السنة يثبتونها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا تشابه صفة المخلوقين. وقد ظل في صفة المحبة طائفة من الناس، الجهمية أنكرت أن الله يحب عباده أو يحبه عباده، وطائفة من الأشاعرة أثبتوا محبة العبد لربه وأنكروا محبة الرب لعبده. والصواب أن الله يحب ويحب، يحب ويحب. قال بعد ذلك: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، إثبات صفة الرحمة والرحيم، وإثبات أن لله اسم يوصف بأن له الأسماء. وقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إثبات الرحمة والعلم. قال: وكان بالمؤمنين رحيما، إثبات الرحمة كذلك. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، كذلك إثبات الرحمة، وهذه ساقطة من بعض النسخ. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: وهو الغفور الرحيم، هذه أيضا ساقطة من بعض النسخ. قال: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كل هذه النصوص فيها إثبات صفة الرحمة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا تشابه صفة المخلوقين. والرحمة أنواع، منها رحمة مخلوقة ورحمة صفة لله. أما الرحمة التي صفة لله فكما ورد في النصوص التي معنا، وأما الرحمة المخلوقة فهي مثل الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله لم من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن الذي بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. أخرجه البخاري ومسلم. هذه رحمة مخلوقة، الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، أنزل جزء واحد للناس يترحمون فيه فيما بينهم، وادخر عنده 99 جزء من الرحمة المخلوقة ستأتي يوم القيامة. هذه الرحمة المخلوقة أثر من آثار إيش؟ صفة الرحمة لله، هي أثر ثمرة من ثمرات صفة رحمة الله التي هي صفة غير مخلوقة. هذه رحمة مخلوقة أثر من آثار صفة الرحمة التي هي من صفات الله غير مخلوقة. قال بعد ذلك: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الآيات التي ستأتي معنا فيها إثبات بعض صفات الفعل لله سبحانه وتعالى، الأفعال مثل الرضا والغضب واللعن والسخط والأسف والكره والمقت ونحو ذلك. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم. هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي التفريق بين صفات الذات وصفات الفعل، أو ما يسمى الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية ما معناها؟ هي الصفات الملازمة لله لا تنفك عنها أبدا. والصفات الفعلية هي الصفات التي يفعلها الله متى شاء ولا يفعلها متى شاء. مثال إيش الصفات الذاتية؟ الحياة، العلو المطلق. هل يمكن يأتي وقت من أوقات الله لا يكون فيه عاريا؟ لا يمكن، صفة ذاتية. الحياة، هل يمكن يأتي وقت من أوقات الله لا يكون فيه حي؟ لا يمكن. القيوم ونحو ذلك من الصفات الذاتية. السمع، البصر، لا يمكن يأتي الله في وقت من أوقات ليس له سمع ليس له بصر ونحو ذلك. الصفات الفعلية: الاستواء على العرش، هل هو صفة ذاتية أم فعلية؟ استواء العرش صفة فعلية. ليش صفة فعلية؟ لأن الله لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، إذن فعلها الله متى شاء. النزول في الثلث الأخير من الليل يفعلها الله متى شاء. أفراد آحاد الكلام هذه صفة فعلية. أصل صفة الكلام صفة ذاتية، الله قادر على الكلام في كل وقت، صفة الكلام. أما أحد أفراد الكلمات التكلم فإن الله يتكلم متى شاء وإذا شاء توقف عن الكلام ونحو ذلك من الصفات. هذه جملة من أمثلة الصفات الفعلية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى متى شاء ويسخط متى شاء ويأسف متى شاء ويغضب متى شاء ويلعن متى شاء ونحو ذلك من الصفات. إذن رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه غضب ولعنه. إذن الغضب واللعن يفعله الله متى شاء. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أسخط الله إذن الله يسخط. فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا انتقمنا منهم ما معنى آسفونا؟ أغضبونا. والأسف يطلق في لغة العرب على الغضب ويطلق على الحزن. الحزن كما قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب لو جاءنا شخص قال طيب نريد أن نفسر الآية بحسب لغة العرب نقول الله يحزن لأن الأسف في اللغة الحزن. هل يصح؟ لماذا لا يصح؟ عندنا في لغة العرب الأسف يحتمل أن يكون الحزن أو يكون الغضب. الغضب لا إشكال معنى صحيح الله يغضب متى شاء. الحزن لا يصح أن نفسر الآية بأنها الحزن. هذا يصح في كلام باللغة العربية لغير الله. أما لله هذه الصفة لا تصح مع الصفات لأن عندنا صفات محكمة أن الله لا يمكن أن يحزن ويتألم من المخلوق ونحو ذلك. فهذه الصفات لا تنافي صفات القوة والقدرة والعزة لله سبحانه وتعالى. ليس من أصعب يكره الموت وأكره مساءته أن من ما أتذكر لفظ الحديث ما ترددت في شيء أنا فعل كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. التردد الذي معناه عدم الرغبة في إيذاء المؤمن لكنه لابد له من نزع الروح ومع ذلك يخفف عنه نزع الروح. لكن هناك بعض الأشياء التي يوصف الله بها وبعض الناس يظن فيها معنى غير صحيح مثل الأذى. هل الله يتأذى؟ نعم. ما الدليل؟ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إن الذين يؤذون الله ورسوله الله يتأذى. طيب هل الأذى في إشكال؟ لا الأذى قد يصيب الله يتأذى من هذه التصرفات لكنه لا يتضرر. فرق بين الأذى وبين الضرر. الأذى هو الحاق الأذى. الكفار يلحقون الأذى بالله عز وجل ويتأذى من أفعال لكنه لا يتضرر ولا يتأثر بها سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق فيها في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء أو لم يؤذيه شيء. لم يضره شيء قد يتأذى لكنه لا يتضرر قد تقرص عقرب لكنه لا يتضرر. إذن قد يصاب بالأذى لكنه لا يتضرر. لاحظتم الفرق بين الأذى والضرر؟ إذن الأذى شيء والضرر شيء آخر. المنفي عن الله ضرر الله لا يتضرر لكن الأذى قد جاءت النصوص الشرعية بأن الله يتأذى من بعض المخلوقات لكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى. والأذى لا يتضمن نقصا. قال بعد ذلك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. السخط أن الله يسخط. وقال فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا لأن الحزن لا يناسب أو يليق بالله عز وجل بمقامه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الله يكره متى شاء ومن يستحق ذلك. قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله يمقت، والمقت هو شدة البغض، المقت هو شدة البغض. إلى هنا هذه جملة من الصفات الفعلية. بعد ذلك انتقل إلى صفة النظر أو صفة الإتيان لله عز وجل. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يأتيهم الله، الله يأتي صفة فعلية، يأتي متى شاء. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. الله يأتي صفة فعلية، أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. الله يجيء. إذن نثبت لله صفة الإتيان والمجيء، الله يأتي ويجيء. نعرف ما معنى يأتي ويجيء في لغة العرب؟ نعم نعرف معناها. كيف يأتي ويجيء؟ هذه الكيفية التي نعلمها. قال بعد ذلك ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآية أين الشاهد منها؟ على ماذا تدل هذه الآية؟ أين الشاهد منها وعلى ماذا تدل؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هل تدل على صفة من صفات الله؟ نعم. طيب. طيب. يعني أن تثبت صفة العلو للملائكة. أن تريد تثبت صفة للملائكة أو صفة لله؟ طيب. نعم. يعني تريد أن إثبات تنزيل الملائكة ينافي أن الرحمة هي التي تنزل. طيب ردا على المخالفين. طيب. طيب. تشقق السماء إنما يكون لمجيء الله عز وجل. شيخ الإسلام أورد هذه الآية في ضمن سياق إتيان الله عز وجل. إتيان الله عز وجل هو يريد أن يستدل على أن الله يأتي. متى يأتي الله عز وجل؟ إذا تشققت السماء. هي كل ما ذكرتم أدلة لكنها تابعة. المقصود الأصلي من إرادة هذه الآية في هذا الموضع، في هذا الموطن، إثبات أن الله يأتي في وقت تشقق السماء. إذن تدل الآية بإشارتها، ليست صريحة لكنها بإشارتها. ويوم تشقق السماء بالغمام، إذا تشققت السماء بالغمام هذا موعد مجيء الله كما في الآية الأخرى. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وبعض أهل العلم ذكر أن شيخ الإسلام يقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء وننزل الملائكة تنزيلا، ليس ونزل الملائكة، وننزل الملائكة تنزيلا. على هذه القراءة إثبات صفة العلو لله، أن الله في العلو وهو الذي ينزل. واضح؟ إذن على القراءة الأخرى وننزل الملائكة تنزيلا، والمسألة يعني محتملة لكلا الأمرين. مجيء الملائكة مع الله وتشقق السماء كلها علامات على مجيء الله، أدلة على مجيء الله. نحن نريد يهمنا إثبات صفة المجيء لله. هذه كل هذه لا تساند هذا الموضوع. والمسألة يعني محتملة، هذه لطيفة من لطائف، وإلا ليست. الأدلة الأخرى واضحة الدلالة على هذا الأمر. قال بعد ذلك شيخ الإسلام: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقولي إلى هنا. هاتين الآيتين فيما إثبات صفة الوجه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا يشابه صفة المخلوقين. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام ترجع إلى الوجه أو ترجع إلى ربك؟ ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه فائدة دراسة اللغة العربية النحو ونحو ذلك، لكي نستطيع أن نفهم القرآن الفهم الصحيح، لأن سيترتب عليها آثارها. نعم. طيب المرفوع عائد على المرفوع. طيب ويبقى وجه ربك، وجه مرفوع، ربك ذو الجلال والإكرام، إذن ذو الجلال والإكرام عائدة على الوجه، صفة للوجه. الآية الأخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام عائدة على اسم ولا ربك؟ ربك. لاحظتم الفرق بينهما؟ إذن لما كانت عائدة على المخفوض كانت مخفوضة ذي الجلال والإكرام، أما لما كانت عائدة على المرفوع فهي مرفوعة. هذا يفيدنا أن الوجه، لأن بعض المؤولة قالوا الوجه هنا المراد به الذات، ليس وجه صفة مستقلة لله، بل هو ذات الله. نقول الوجه غير الذات، الوجه صفة من صفات الله تختلف عن الذات، بدليل أن الله وصف الوجه بصفات، قال ذو الجلال والإكرام، فدل على أنه غير الله. الوجه صفة، صفة ليست هي ذات الله. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه، أيضا من الأدلة التي تدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فرق فيه بين وجه الله وذات الله، في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فهنا تفريق بين الأمرين. الآية الأخرى فيها كلام ومعناها عند كثير من أهل العلم كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يهلك من المخلوقات إلا الله عز وجل بصفاته، ومنها صفة الوجه. بعض أهل السنة قالوا معنى الآية كل شيء هالك إلا ما كان مخلصا فيه لله، ما كان خالصا لله، أو ما أريد به وجه الله. واضح؟ المخالفين لأهل السنة قالوا أنتم يا أهل السنة إذا أردتم التأويل بدأتم بالتأويل، لماذا أولتم هذه الآية؟ أليس بعض أهل السنة قال كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله؟ لماذا لم تقولوا كل شيء هالك إلا وجه الله؟ فهمتم وجه الإشكال؟ قالوا أنتم الآن تؤولون، تركتم ظاهر اللفظ، أليس كذلك؟ قال تركتم ظاهر اللفظ وفسرتوها بمعنى آخر. واضح؟ طيب هل كلامهم صحيح؟ نقول كلامكم صحيح، نحن تركنا ظاهر اللفظ وانتقلنا إلى معنى آخر. طيب يقولون إذا ما الفرق بيننا وبينكم؟ نحن نترك ظاهر اللفظ وننتقل لمعنى آخر أيضا. نقول لا، الفرق بيننا وبينكم أن الذين فسروا هذه الآية بهذا التفسير يثبتون صفة الوجه من باقي النصوص الأخرى، ليسوا مثلكم تنفون صفة الوجه في كل النصوص. هذه الآية تحتمل كلا المعنيين، تحتمل كل شيء هالك إلا الله عز وجل ومنها ومعه صفة الوجه، وتحتمل كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله. الذين فسروا هذا التفسير يقولون نحن نثبت صفة الوجه من هذه الآية ومن الآيات الأخرى أيضا، يعني لا ينفون الصفة، بخلاف المخالفين لأهل السنة فإنهم ينفون صفة الوجه، يؤولون لكي ينفون الصفة، ليسوا يؤولون لأجل أن هذا المعنى هو الذي دل عليه السياق. لاحظتم الفرق بينهما؟ هذا الفرق مهم جدا يا طالب العلم، هذا الفرق بين أهل السنة وغيرهم في تفسير مثل هذه الآيات، لأنها في جملة من الآيات نفس الطريقة، مثل قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى الآية؟ المعنى مشهور، فأينما تولوا فثم قبلة الله، القبلة يعني المراد هي الآية نازلة في القبلة. سيأتيك المخالفين لأهل السنة يقولون طيب أنتم الآن تؤولون هنا لفظ الوجه تركتموه وانتقلتم إلى معنى القبلة، لماذا تنتقلون؟ نقول حتى لو فسرنا الوجه هنا بمعنى القبلة فإن الذين فسروا هذا التفسير يثبتون صفة الوجه من باقي الآيات الأخرى، بل حتى يثبتون صفة الوجه من هذه الآية. هذه الآية يصح أن نفسرها بأن فتم وجه الله، أي فتم صفة الوجه لله، لأن المصلي أينما توجه فإنما يستقبل الله، المصلي إذا صلى فإن الله تلقاء وجهه، وكذلك فتم وجه الله أي فتم قبلة الله. إذا اجتهد المجتهد في البرية مثلا وتحرى القبلة، أينما صلى واتجه باجتهاد فإن قبلته صحيحة، كلا المعنيين صحيح. طيب ما الفرق بين أهل السنة وبين المخالفين لهم في تفسير هذه الآية؟ أهل السنة يثبتون صفة الوجه من هذه الآية ومن غيرها من الآيات، ويقولون بالمعنى الآخر الآية التي هي القبلة. أما المخالفين فإنهم لا، ينفون صفة الوجه ويختارون المعنى الثاني لأجل نفي صفة الوجه. ومثل ذلك أيضا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، كذلك من أمثلتها أيضا على ما فرط في جنب الله عند بعض أهل العلم. وهناك نصوص كثيرة سيأتي معنا شيء منها، لكن هذا هو الوجه مهم جدا لك يا طالب العلم لكي تنتبه له. قال بعد ذلك وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هاتين الآيتان فيهما الآيتين فيهما إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى حقيقة، الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى لا يشابه أو لا يماثل صفات المخلوقين. وأهل البدع كما مر معنا أولوا صفة اليد وحرفوا المعنى في صفة اليد إلى معنى النعمة، وقالوا اليد معناها النعمة أو معناها القوة، القوة أو النعمة كلا المعنيين. وأهل السنة يقولون نحن نتمسك بظاهر اللفظ ونثبت الصفة لله على الوجه اللائق به لا يشابه لا يماثل صفات المخلوقين، لأن ما فعله المحرفة والمؤولة صرف لللفظ عن ظاهره هذا أولا. ثانيا أن الله قال لما خلقت بيدي، ولا يصح في اللغة أن يكون المعنى قوتي، إذا قلنا القوة أو النعمتي، لأن القوة والنعمة لا تتعدد، هذا في هذه الآية بهذا السياق. أيضا مما يدل على أن الله له صفة اليد ثابتة أن الله وصف اليد بعدة أوصاف، منها أن الله يقبض ويبسط، هذه الصفات لليد الحقيقية ليست قوة، ليست القوة تقبض وتبسط، أن الله وصف اليد بأن لها أصابع كذلك، والقوة ليس لها أصابع ونحو ذلك. إذن لما وصفت اليد بصفات دل على أنها صفة يد حقيقة ليست مجازية. هنا قاعدة في النصوص الشرعية التي جاءت في بعض الصفات، مرة تأتي بالإفراد ومرة تأتي بالمثنى ومرة تأتي بالجمع كاليد والعين ونحو ذلك. مرة يأتي بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم بالمفرد، ومرة تأتي مثنى مثل هذه الآية لما خلقت بيدي مثنى، ومرة يأتي بالجمع مثل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذا مرة مفرد مرة مثنى مرة جمع. أما المفرد فإنه مفرد مضاف فيعم. المفرد المضاف يشمل العموم، يعني يحتمل أكثر من واحد. وأما الجمع فإنه قد يطلق ويراد به التعظيم، ويراد به التعظيم، كما يقول العظيم من الناس كالملك أو نحو ذلك، نحن فلان بن فلان، هو شخص واحد، لكن لماذا يقول نحن؟ من باب التعظيم. إذن الجمع يفيد التعظيم، لا يلزم أن يكون أكثر من شخص، قد يكون شخص واحد. أما المثنى فهو نص في إرادة العدد، المثنى لا يحتمل واحد ولا يحتمل أكثر من واحد. إذا قلت جاءني رجلان، ما يحتمل أن يكون جاء رجل واحد ولا يحتمل أن يكون جاءوا ثلاثة، أنت قلت رجلان نص في العدد. إذن المفرد المضاف يعم والجمع يحتمل الأقل. إذن لله يدان اثنتان، يدان اثنتان ومثل العين ونحو ذلك من الصفات. قال بعد ذلك وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذه فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى حقيقة على الوجه الذي يليق به لا تشابه صفة المخلوقين. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات فيها إثبات صفة العين لله عز وجل. وهل لله عين أو اثنتان أو أكثر؟ المسألة محتملة، كثير من أهل العلم يقول أنها عينين اثنتين ويستدل بذلك، يعني نقل الإجماع على ذلك، لكن قد لا يثبت الإجماع، لكن هناك أدلة تدل على ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، وفي اللغة العور لا يكون إلا في العينين الاثنتين. إذن هذا دل إن ربكم ليس بأعور دل على أن الله عينين اثنتين، والمسألة محتملة، بعض العلم قال بهذا وبعضهم قال بدون تقييد العدد. معاني هذه الآيات في العين كما مر معنا قبل قليل في وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجه الله، هذه الآيات مثلها، فيها صرف لللفظ عن ظاهره، لكن وجد دليل مع إثبات هذه الصفة من النصوص الأخرى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا وبحفظنا وبكلاءتنا ونحو ذلك. قال تجري بأعيننا، سفينة نوح، ما معنى تجري بأعيننا؟ بمرأة منا وبحفظنا وبرعايتنا، واضح؟ ومع ذلك أهل السنة يفسرون بهذا المعنى، وهم يثبتون صفة العين لله من النصوص الأخرى، ليسوا مثل أهل البدع. أهل البدع قد يفسرونها بهذا التفسير، يقولون بمرأة منا وحفظ، لكن ما الفرق بينهم وبين أهل السنة؟ أنهم ينفون هذه الصفة، صفة العين، من النصوص الأخرى. قال بعد ذلك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي تحت نظري وتحت رعايتي وكلاتي ونحو ذلك. قال بعد ذلك شيخ الإسلام وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية وما بعدها فيها إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذا يدل على أن سمع الله متجدد، يسمع الله متى شاء، لأن بعض المخالفين لأهل السنة يقولون أن الله يسمع حقيقة، لكن ما المشكلة عندهم؟ أن الله سمع كل شيء مرة واحدة ثم توقف عن السمع. ومثلهم من يقول أن الله تكلم بكل شيء ثم توقف، لم يتكلم بعد ذلك، وهم من يسمون بطائفة السالمية، يقولون الله يتكلم حقيقة، تكلم بكل شيء، يثبتون أن كلام الله حقيقي، لكن ما المشكلة عندهم؟ يقولون أن الله تكلم بكل الأشياء التي يريد أن يتكلم بها ثم توقف، وهذا خطأ، بل الله يتكلم متى شاء ويتوقف متى شاء، لأن الله يتكلم في الحياة الدنيا، الله تكلم بالقرآن ونزل مباشرة، ويوم القيامة يتكلم الله، يتجدد كلام الله. السمع مثلها، لما حصلت هذه القصة سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله مباشرة وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دل على أن الله يسمع متى شاء، ليس سمع قديم وانتهى، بل يسمع متى شاء. قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا معنى سمع الله إدراك المسموعات، معنى بصر الله إدراك المبصرات. كيفية سمع الله ليست مثل كيفية سمع المخلوق. سمع المخلوق يسمع عن طريق الموجات الصوتية، أليس كذلك؟ سمع الله ليس كذلك، لا يماثل سمع المخلوق. لكن المعنى نعرف ما معنى أن الله يسمع، وليس معرفتنا لمعنى معنى الله يسمع أن يكون مثل سمع المخلوق، لا يختلف. لكن إدراك المسموعات هذا معنى السمع، سمع الله. أما كيفية ذلك فهي كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لا تشابه كيفية المخلوقين. قال بعد ذلك وقوله وهو شديد المحال. وهذه الآية وما بعدها فيها إثبات بعض الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وهي المحال والمكر بما يمكر به والكيد بما يكيد به، الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ومعانيها متقاربة. وما خلاصتها التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم، الكيد والمكر والمحال كلها معناها التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم. قال وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات كما مر معنا فيها إثبات هذه الصفات، وهي تسمى صفات المقابلة، أن الله يكيد بمن يكيد به، يمكر بمن يمكر به. ولا يسوغ أن تطلق على سبيل الإفراد، لا يقال أن من صفات الله الماكر أو الكائد ونحو ذلك، بل تطلق على سبيل المقابلة. نقول الله يمكر بمن يمكر به، يخادع من يخادعه، يكيد بمن يكيد به، ونحو ذلك من الأساليب. قال بعد ذلك وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا قديرا، إثبات صفة العفو والقدرة لله سبحانه وتعالى كما سبق معنا. قال وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله يغفر والله غفور رحيم، إثبات المغفرة والرحمة. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أين الصفة؟ ولله العزة، هذه صفة لله. ولرسوله أيضا يوجد لهم عزة لكن عزة مخلوقة. وللمؤمنين لهم عزة لكنها مخلوقة. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وتأمل سبحان الله من اللطائف أن إبليس رأس الكفر والشر يثبت صفات الله عز وجل، يثبت العزة لله ويقسم بها، قال فبعزتك، بخلاف الذين ينفون هذه الصفة عن الله. إبليس وهو إبليس أثبت هذه الصفة لله، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن الله أخبرنا بهذه المقولة عن إبليس أن إبليس أقسم بعزة الله. وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما الشاهد في هذه الآية؟ إثبات الاسم لله، ولله الأسماء الحسنى، من صفات الله أن له الأسماء الحسنى. ومعنى تبارك اسم ربك حلول البركة في أسماء الله، إذا ذكر اسم الله على شيء حلت فيه البركة. وذلك إذا أراد الشخص الذبح، ذبح البهائم، يذكر اسم الله عليها لكي يبارك فيها، إن تعمد ترك التسمية صارت ميتة لم تحل فيها البركة. وهكذا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام عائدة على الاسم أو ربك؟ ربك، ربك. قال بعد ذلك وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية وما بعدها تضمنت ذكر صفات النفي، أي الصفات المنفية عن الله، النقائص المنفية عن الله، لأن الكمال، الكمال هو إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحد يسامي ويماثل الله؟ لا يوجد. قال أيضا ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يوجد أحد يكافئ ويماثل الله عز وجل. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا يوجد ند لله مماثل ومساوي لله. والسمي والكف والند ألفاظ متقاربة معناها المساواة والمكافأة والمناظرة. قال بعد ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما الشاهد في الآية؟ الشاهد في الآية أن الله يحب، هذا قد يستدل بها أن الله يحب، يحبونه كحب الله، ويستدل بها أنه لا يجوز أن يحب مخلوق مثل محبة الله، هذه تعتبر شرك. إذا وصلت محبة مخلوق مثل محبة الله اعتبرت من الشرك، لأن المحبة عبادة، فإذا صرفت لغير الله وكانت محبة مثل محبة الله كانت شرك. ولذلك قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حب لله، ليسوا مثل هؤلاء. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفي الولد عن الله، ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك، ولم يكن له ولي من الذل، أي لا يوجد أحد يساعد الله لأن الله لا يستطيع، ذليل، لا، الله ليس ذليلا، لا يوجد أحد يساعده بسبب ضعفه ونحو ذلك، لا يوجد له ولي من الذل. إذن ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أين الشاهد؟ يسبح لله، ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله عن النقائص، هذا هو الشاهد، أن الله منزه عن كل أنواع النقائص. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذن لم يتخذ ولدا، هذا نفي الولد عن الله، ولم يكن له شريك في الملك نفي الشريك. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، نفي الولد. وما كان معه من إله، نفي الشريك أيضا والإله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال وقول عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، نفي الشريك. قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أين الشاهد؟ نفي المماثل، لا يوجد شيء يماثل الله، لا تضربوا لله الأمثال، لأنه لا يوجد مثيل لله. قال بعد ذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، حرم الله الشرك، لا يوجد شريك لله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام وبها نختم إلى مسألة الاستواء على العرش. قال وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم سجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات فيها إثبات استواء الله على العرش، وكما مر معنا صفة ذاتية فعلية، صفة فعلية. وهنا مسائل. المسألة الأولى، ما معنى العرش؟ ما هو العرش؟ العرش في اللغة هو السرير المرتفع، العرش السرير المرتفع، كما قال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، ولها سرير الذي تجلس عليه لها عرش عظيم. إذن العرش هو السرير المرتفع. أما عرش الله عز وجل الوارد في النصوص ثم استوى على العرش، ما هو العرش الوارد في الآيات؟ هو تعريفه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو أعلى المخلوقات. سرير موجود عندكم في حاشية الرقم واحد، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو أعلى المخلوقات. سرير من أين أخذناها؟ من معنى كلمة العرش في اللغة أنه سرير ذو قوائم. ما الدليل على أن عرش الله له قوائم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفخ في الصور في الصعق قال فأفيق، فإذا موسى قد أفاق آخذ بقائمة من قوائم العرش قد أفاق قبلي. إذن دل على أن العرش له قوائم تحمله الملائكة. ما الدليل على أن العرش تحمله الملائكة؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة، هذا دليل عليها. وهو أعلى المخلوقات، ما الدليل على أن العرش أعلى المخلوقات؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفردوس الأعلى من الجنة، هو وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. هو وسط الجنة، الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذن التعريف مستفاد من اللغة ومستفاد من النصوص الشرعية الدالة على معنى العرش. المخالفين لأهل السنة والجماعة أولوا معنى العرش بأن معناها الملك، ثم استوى على العرش يعني عندهم ثم استوى على الملك، ثم استوى أو ثم استولى على الملك، أي استولى على الملك وأخذ الملك. وهذا التأويل باطل لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، وأن العرش جاء وصفه بالنصوص الشرعية بأنه يحمل، وهذا بخلاف الملك، الملك لا يحمل، جاء في النصوص أن العرش محمول وأن له قوائم، دل على أنه عرش حقيقي ليس كما قالوا أن المعنى به الملك ونحو ذلك. ما معنى استواء الله على العرش؟ نقل عن السلف في ذلك أربع كلمات كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي على العرش، صعد على العرش، استقر على العرش، ارتفع على العرش. كل هذه المعاني صحيحة، أن الله على، ارتفع، صعد، استقر على العرش. هل معنى ذلك أن العرش كان فوق الله ثم الله عز وجل صعد عليه على العرش، أو ارتفع على العرش، أو على العرش؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم من هذه الألفاظ أن العرش كان فوق، بل نجزم ونقطع بذلك كما من النصوص التي تدل على العلو المطلق لله. طيب، هل يوجد مثال لذلك؟ نقول نعم، توجد أمثلة كثيرة. مثال ذلك، هذا الهاتف الآن هل هو فوق الطاولة؟ الطاولة تحته، ليست تحته مباشرة، لكن إذا كان هنا كانت تحته، على الطاولة أو فوق الطاولة، أو ممكن نقول صعد على الطاولة، على الطاولة ونحو ذلك. إذن لا يلزم من لفظة على أو صعد أو نحو ذلك أن العرش كان فوق، لا يلزم. إذا قلنا هنا هل الطاولة تحت الهاتف؟ ليست تحتها مباشرة، ليست تحتها، ولا يلزم أن الطاولة كانت فوق الهاتف، بل أن الهاتف قد يتغير مكانه فيأتي فوق الطاولة، هذا للتقريب فقط، ولله المثل الأعلى. الشاهد من هذا أنه لا يلزم من كلمة على العرش، أو صعد على العرش، أو ارتفع على العرش، أن العرش كان فوقه. بعض أهل العلم فسره بالكرسي، والصحيح خلاف ذلك، أن العرش شيء والكرسي شيء ثاني. الكرسي مر معنا أنه موضع القدمين، والعرش سرير ذو قوام تحمله الملائكة وعلى المخلوقات، هذا شيء وهذا شيء آخر. كلمة استوى في لغة العرب باختصار تدل على عدة معاني، إذا عديت بإلى صار لها معنى، وإذا عديت بعلى لها معنى آخر، وإذا عديت بنفسها كان لها معنى. أما إذا عديت بنفسها وإذا عديت بالواو صار لها معنى أيضا. أما إذا عديت بنفسها فإن معناها نضج وكمل، كما تقول استوى الغداء. استوى الغداء وش معناه؟ كمل ونضج، استوى الغداء، استخدمها كثيرا. وإذا عديت بالواو تقول استوى الماء والخشبة بمعنى تساوية، استوى الماء والخشبة. إذا عديت بإلى تختلف عن على استوى على العرش، إذا عديت بإلى قصد بإرادة جازمة مع العلو والارتفاع، كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء. هذا السياق يختلف، ثم استوى على العرش تختلف عن بعض، بعض الناس يظنهما معنى واحد وهذا غير صحيح. ثم استوى إلى السماء معناها قصد إلى السماء بإرادة جازمة مع العلو والارتفاع، استوى إلى السماء. أما استوى على فإنها تشمل المعاني الأربعة التي مرت معنا، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذا مجمل ومختصر ما يمكن أن يقال في مسألة الاستواء على العرش، وفيها تفصيلات قد لا يتسع لها المقام. بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام على الكلام صفة العلو لله سبحانه وتعالى ونتوقف